الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 35 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب اللباس، ونبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب جديد وهو كتاب الأضحية. الأضحية ويقال الأضحية بضم الهمزة وتشديد الياء وتخفيفها، الأضحية بتخفيف الياء وأضحية بتشديدها، وجمعها أضاحي. ويقال أيضا ضحية وجمعها ضحايا. وفي الشرع هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام النحر تقربا لله تبارك وتعالى، وسميت الأضحية بهذا الاسم لأنها تذبح في وقت الضحى بعد صلاة العيد. قال المؤلف رحمه الله: تشرع لأهل كل بيت. الأضحية مشروعة وثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. ومن السنة حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. أملحين قال الكسائي: الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أغلب، هذا معنى الأملح كما قال الكسائي. وقال بعض أهل اللغة: الأملح هو النقي البياض، لكن أكثر أهل اللغة على أن معنى الأملح كما قال الكسائي الذي فيه بياض وسواد، ويكون بياضه أغلب، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث من السنة وغيره من الأحاديث تدل على مشروعية الأضحية، والإجماع منعقد على مشروعيتها، كما قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. فالأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، لكن اختلف أهل العلم في حكمها، هل هي واجبة أم مستحبة. فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. لكن هذا الحديث كما قال شيخنا أن هذا الحديث موقوف، رجح جماعة من أهل العلم أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه ولا يصح مرفوعا، كالبيهقي، نقل البيهقي رحمه الله عن الترمذي أن الصحيح أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة، وقال الدارقطني: والموقوف أصح. وأيضا ذكر شيخنا حفظه الله عن الطحاوي وابن عبد الهادي وغيرهم من أهل العلم أن جمهور المحدثين أو أكثر جماعة المحدثين رجحوا وقف هذا الحديث على أبي هريرة رضي الله عنه، وضعفوه مرفوعا وقالوا لا يصح مرفوعا، والله تعالى أعلم. لذا ذهب جمهور أهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة وليست بواجب. قال ابن قدامة رحمه الله: أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة، فهي سنة مؤكدة على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن ينبغي للموسر أن يحافظ على هذه السنة لتأكدها، كما قال النووي رحمه الله: قال الشافعي والأصحاب: التضحية سنة مؤكدة وشعار طاهر ينبغي للقادر عليها المحافظة عليها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: قال تشرع لأهل كل بيت، أي أن الأضحية تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، وهذا هو قول جمهور أهل العلم أن الأضحية تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. دليل ذلك ما أخرجه مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وأيضا مما يدل أيضا على أن الأضحية تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ما أخرجه الترمذي وغيره عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. إذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الضحايا يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته، والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. وأيضا جاء عند أحمد وابن ماجه حديث: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والآخر عنه وعمن لم يضح من أمته. والحديث حسن إسناده أيضا الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. إذن قول جمهور أهل العلم بدلالة هذه الحديث على أن الأضحية تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. قال الإمام النووي رحمه الله: واستدل بهذا من جوز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب. قال: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وكرهه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. إذن كره ذلك ولم يرى الإجزاء الثوري وأبو حنيفة رحمهم الله، لكن جمهور أهل العلم بدلالة هذا الحديث أن الأضحية تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: وأقل هاشا، أقل الأضحية شاء، لأن الأضحية لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام، وذلك بالاتفاق، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فأقل الأضحية شاء. جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قال ابن عبد البر رحمه الله: والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية، وهي الضأن والمعز والإبل والبقر. ونقل الإجماع أيضا الإمام النووي رحمه الله قال: نقل جماعة إجماع العلماء عن التضحية أنها لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم، فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك. إذن بالإجماع لا تصح الأضحية إلا ببهيمة الأنعام بالإبل والبقر والغنم، وأقل الأضحية شاء. والشاء لا تجزئ إلا عن رجل، عن شخص واحد، فلا يجوز الاشتراك في الشاء وذلك بالإجماع. قال أيضا النووي رحمه الله وأجمع أيضا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها، فلا يجوز الاشتراك في الشاة فتذبح عن الرجل وعن أهل بيته، أما البقر والإبل فتجزئ عن سبعة، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. إذن البدنة وهي الإبل يصح أن يشترك فيها سبع رجال، وكل أيضا يشرك أهل بيته في الثواب، والبقرة كذلك يشترك فيها سبعة، وهذا الحديث قال به جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق، وقتها بعد صلاة عيد النحر يعني أول وقت الأضحية بعد صلاة العيد، وهذا بالنسبة لأهل الأمصار أي أنه لا يذبح حتى يصلي الإمام صلاة العيد. أما أهل البادية الذي لا يصلى فيها العيد فوقت الذبح عندهم يبدأ إذا مضى قدر صلاة العيد والخطبة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني بعد أن ترتفع الشمس مقدار رمح تقدر وقت للصلاة والخطبة، فتقول مثلا بعد الصلاة بعد شروق الشمس ربع ساعة تقريبا حتى ترتفع الشمس مقدار رمح، وأيضا تقول مثلا ربع ساعة أو ثلث ساعة مقدار الصلاة والخطبة، بعدها يبدأ وقت الأضحية. ومن أهل العلم من قال أن وقت الذبح يبدأ بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح، ثم كما ذكرنا هذا القول قول الشافعية واختاره ابن المنذر رحمه الله. أما بالنسبة لآخر وقتها ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن وقت الأضحية أو إلى أن وقت الأضحية هو يوم النحر ويومين من أيام التشريق، وروي ذلك عن جمع من الصحابة فقالوا أن وقت الأضحية هو يوم النحر واليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني من أيام التشريق. أما الشافعية وهو ما رجحه المؤلف رحمه الله قالوا بأن وقت الأضحية يبدأ من يوم النحر إلى آخر يوم من أيام التشريق، فتكون أيام النحر أربعة، يوم النحر واليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث من أيام التشريق. هذا القول هو قول الشافعية رحمه الله، ورجح هذا القول المؤلف رحمه الله، وهذا القول هو رواية عن علي وابن عباس رضي الله عنهم. واستدل من قال بهذا القول بحديث نبيش الهذلي رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال الإمام الشافعي رحمه الله فلما لم يحضر على أن الناس ينحر بعد يوم النحر يوم أو يومين قال لم نجد اليوم الثالث مفارقا لليومين قبله لأنه ينسك فيه ويرمي كما ينسك ويرمي فيهما، فقال اليوم الثالث لا يحضر فيه على الناس أن ينحروا بعد يوم في اليوم الثاني الأول والثاني من أيام التشريق لا يحضر عليهم أن ينحروا، فقال اليوم الثالث كذلك يجب أن لا يحضر عليهم بأن ينحروا فيه، فرجح الإمام الشافعي إلى أن أيام النحر أربع، يوم النحر وأيام التشريق الثلاث. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: وآخر وقت يذبح فيه يشرع فيه ذبح الأضحية هو آخر أيام التشريق، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: وأفضلها أسمنها، أي أفضل الأضحية أسمنها. استدل أهل العلم رحمهم الله على ذلك بعدة أحاديث، واستدلوا أولا بقول الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن كثير رحمه الله: ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: استسمانها واستحسانها، يعني من شعائر الله ذبح الهدايا، فذبح الهدي من شعائر الله، فيجب أن تعظم شعائر الله، ويكون من تعظيم شعائر الله وهي ذبح الهدي هو استسمان واستحسان الهدي. وأيضا الأضحية كذلك من شعائر الله، فتقاس الأضحية على الهدي. وأيضا بوب الإمام البخاري رحمه الله في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أقرنين، قال: ويذكر سمينين. قال: وقال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. ثم ذكر البخاري رحمه الله بإسناده حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين، وفي رواية: بكبشين أقرنين أملحين. واستدلوا بهذه الآية وبهذا الحديث على استحباب أن تكون الأضحية سمينة، وأجمع أهل العلم على استحباب هذا الأمر. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها، واختلفوا في تسمينها، فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبابه، يعني الإجماع منعقد على استحباب أن يختار الرجل الأضحية السمينة الطيبة، لأنها كلما كانت أسمن وأطيب كلما كانت أكثر نفعا وبالتالي أكثر أجرا. واختلفوا في تسمينها، يعني يشتريها قبل وقت وهو يسمنها، والجمهور على استحباب ذلك، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن ولا الثني من المعز، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. إذن قال عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، يعني لا يجوز أن تذبح من كل شيء إلا مسنة. قال أهل العلم: المسنة هي الثنية من كل شيء، من الإبل ومن البقر ومن الغنم، فمن كل شيء يجب أن تذبح الثني، المسنة هي الثنية، والثني من الإبل هو ما استكمل 5 سنين ودخل في السادسة، هذا الثني من الإبل أن يتم 5 سنوات، والثني من البقر هو ما استكمل 2 سنين ودخل في الثالثة، فهذا الثني من البقر يكون قد أتم 2 سنين، والثني من المعز هو ما استكمل 1 سنة. على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ما استكمل 1 سنة. إذن الإبل والبقر والمعز لا يجزئ إلا الثني، وكما ذكرنا الثني من الإبل 5 سنوات، والثني من البقر 2 سنين، والثني من المعز 1 سنة. والمعز هو الغنم الذي له شعر الذي يسمى السواد. يقال في الغنم سواد وبياض. السواد هو الماعز هذا الذي له شعر. أما الضأن هو الذي له صوف، هذا الخروف الذي له صوف ويسمى البياض، هذا هو الضأن. المعز يجب أن يكون ثني استكمل سنة. أما الضأن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، يعني يجب أن تذبح في كل شيء مسنة، إلا في الضأن يجوز أن تذبح الجذع. والجذع هو ما أتم 6 أشهر، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجذع ما أتم 6 أشهر. ويجوز ذبح الجذع من الضأن سواء وجد الثني أم لم يوجد، يجوز ذبح الجذع من الضأن. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما الأضحية بالجذع من الضأن فمجمع عليها عند جماعة الفقهاء. وقال الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع. وقال في المنهاج في شرح الحديث، شرح حديث جابر الذي تقدم، قال: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، على الاستحباب والأفضل، وتقديره يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة، فجذعة الضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال. وقال: وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزئ سواء وجد غيره أم لا. وحكوا عن ابن عمر والزهري لا يجزئ، ثم قال: وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، لكن الصحيح أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتذبح جذعة من الضأن، ويجوز في وجود الثني وفي عدمه في قول أهل العلم كما تقدم، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا يجزئ الأعور والمريض والأعرج والأعجف وأعضب القرن والأذن. هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله 4 منها مجمع عليه، لأن ذلك جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجزئ، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. وفي رواية: قلت للبراء: إني أكره أن يكون في القرن نقص، أو قال في الأذن، أو في السن نقص. فقال البراء: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. إذن النقص في القرن والنقص في الأذن ليست محرمة كما ذكر البراء رضي الله عنه، لكن محرمة التي لا تجوز في الأضحية ولا تجزئ الأضحية إذا ذبحت هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وجاءت في هذا الحديث: العوراء البين عورها. إذن التي عورها وعينها واضحة فهذه لا تجزئ، والعمياء من باب أولى. والمريضة البين مرضها، والمرض البين الذي يبين أثره، فإذا كان هذا المرض بين وأثره بين واضح، ينقص من لحم الشاة ويفسد لحمها فيؤثر على آكلها، فهذا المرض لا، إذا كانت مريضة بهذا المرض أنه لا يجزئ. مثال الجرب مثلا، فالجرب يؤدي إلى فساد اللحم ويهزل الشاة، فهذه الشاة المريضة البين مرضها لا تجزئ بنص الحديث والإجماع. قال: والعرجاء البين ضلعها، وفي رواية البين عرجها. فهذه العرجاء البين عرجها يعني يمنعها عرجها من اللحاق بالغنم الصحيحة، فهذه لا تجزئ لأنها لا تلحق بالغنم الصحيحة، فالغنم الصحيحة ترعى، لكن هذه العرجاء لا تأكل ما يكفيها، فبالتالي ينقص لحمها. فالعرجاء البين عرجها ضلعها لا تجزئ. ولا شك أن مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين من باب أولى إذا كانت مقطوعة يدها أو رجلها. قال: الأعجف، في الحديث: العجفاء التي لا تنقي. العجفاء هي الهزيلة، العجفاء هي الهزيلة التي لا تنقي، أي التي لا مخ في عظامها لهزالها. فهذه هزيلة، وهزلها أثر على عظمها فأصبح عظمها ليس فيها مخ، هذا معنى لا تنقي. فهذه لهزالها يزول المخ الذي في عظامها فيبقى في داخل العظام أحمر، فهذه لا تجزئ إذا كانت هزيلة، عجفاء هزيلة، وكان هزالها وصل إلى عظمها فأصبح لا مخ في عظمها، فهذه لا تجزئ. أما الهزيلة التي فيها مخ ولم يصل الهزال إلى داخل العظم، قال الشيخ العثيمين رحمه الله أن هذه تجزئ. إذن المريضة، قال: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، هذه الأربعة لا تجزئ بالنص والإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: أما هذه العيوب الأربعة فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء. إذن هذه العيوب الأربعة تمنع الإجزاء. أما قول المؤلف رحمه الله: وأعضب القرن والأذن. أعضب القرن والأذن يعني الذي ذهب أكثر أذنه، أو ذهب أكثر قرنه إن كان طولا أو عرضا. فالمؤلف رحمه الله قال أنها لا تجزئ، واستدل بحديث علي رضي الله عنه عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أعضب الأذن والقرن. لكن هذا الحديث ضعيف. قال شيخنا حفظه الله في سنده: جري بن كلي، قال أبو حاتم: لا يحتج به. قال: كذا حديث علي رضي الله عنه في استشراف العين والأذن ضعيف، أعله الدار قطني في العلل. إذن الحديث التي استدل بها المؤلف رحمه الله في أن أعضب القرن والأذن لا يجزئ حديث ضعيفة. وتقدم أيضا معنا في حديث البراء أنه قال له أبو الضحاك: إني أكره أن يكون في القرن أو الأذن أو في السن نقص. فماذا قال له البراء بن عازب رضي الله عنه؟ قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد، لأنه لا نص هناك في التحريم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويتصدق منها ويأكل ويدخر. وذلك لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، لما حصل في عام أن جاع فيه الناس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم الغني والفقير، فقال فنهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، يجب أن تؤكل ويتصدق بها ولا تجلس أكثر من 3 أيام. ثم رخص عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. إذن نسخ النهي وقال عليه الصلاة والسلام إنما نهيتكم من أجل الدافة، الدافة يعني الذين دفوا يعني الذين قدموا، هؤلاء الأعراب الذين كانوا في البادية كانوا فقراء فقدموا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يمسكوا الأضاحي أكثر من 3 أيام حتى يطعموا هؤلاء الفقراء. ثم نسخ هذا النهي وقال عليه الصلاة والسلام فكلوا وادخروا وتصدقوا. قال فكلوا وادخروا، والأمر هنا ليس على الوجوب لأنه جاء بعد النهي، والمقرر عند الأصوليين في الراجح عندهم أن الأمر إذا جاء بعد النهي فهو للإباحة، لأنه كان هناك نهي ثم بعد النهي أمر، فهذا الأمر بعد النهي للإباحة على الراجح من كلام أهل الأصول، فليس على الوجوب. قال الإمام النووي رحمه الله أما الأكل منها أي من الأضحية فيستحب ولا يجب، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها، والادخار أيضا ليس بواجب وإنما جائز في قول عامة أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله يجوز الادخار في قول عامة أهل العلم. قال فكلوا وادخروا، قال وتصدقوا. الصدقة اختلف أهل العلم في وجوبها، فبعض أهل العلم ذهب إلى استحباب الصدقة من الأضحية، ومن أهل العلم من أوجب الصدقة من الأضحية، وقالوا أن أقل ما يقع عليه اسم اللحم يجب أن يتصدق به ولو بالشيء القليل، لقوله تبارك وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هذا في الهدي، والأضحية كالهدي، فقالوا أن الإطعام واجب والصدقة واجب. قال النووي رحمه الله فأما الصدقة من الأضحية إذا كانت أضحية تطوع فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم، ويستحب أن يكون بمعظمها، وأدنى الكمال أن يتصدق بالثلث. قال وأما الإجزاء فيجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم كما ذكرنا، يعني بالنسبة للإجزاء يجب أن يتصدق بأي شيء يقع عليه اسم اللحم، والأفضل أن يتطوع بالأكثر، وأدنى الكمال كما قال أن يتصدق بالثلث، لكن من ناحية الإجزاء قال أن أقل ما يقع عليه اسم اللحم إذا تصدق به سقط عنه الواجب، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله والذبح في المصلى أفضل. الذبح في المصلى هذه سنة خاصة بالإمام فقط. قال في الفتح قال ابن بطال هو سنة للإمام خاصة عند مالك. قال مالك إنما يفعل ذلك لئلا يذهب أحد قبله وليذبح بعده على يقين وليتعلم منه صفة الذبح. إذن هذه سنة للإمام خاصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في المصلى، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يذبحون في المصلى إلا ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، فالنبي فقط الذي ذبح في المصلى فيكون سنة للإمام فقط كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي. جاء في ذلك عدة حديث، من حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، يعني إذا دخل شهر ذي الحجة، قال: فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. إذن هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من شعره أو من ظفره شيئا حتى يضحي. فإذا نوى أن يضحي، فإذا دخل هلال ذي الحجة وبدأ شهر ذي الحجة، يجب عليه أن يمسك عن ظفره وشعره حتى يضحي. فهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه التحريم، فيحرم على المضحي الأخذ من شعره وأظفاره، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن الذي يمسك هو صاحب الأضحية الذي يريد أن يضحي، أما أهل بيته فلا يلزمهم الإمساك، الذي يمسك فقط من يريد التضحية. هذا والله تعالى أعلم. بهذا نكون انتهينا من كتاب الأضحية، وذكر هنا المؤلف رحمه الله باب الوليمة. الوليمة أصلها من الولمة، وهي تمام الشيء واجتماعه، لكن نقلت بالاصطلاح إلى الطعام الذي يجتمع له ويصنع عند العرس. قال: هي مشروعة، الوليمة مشروعة، ولا خلاف بين أهل العلم في مشروعية الوليمة، لكن اختلفوا هل هي واجبة أم مستحبة. فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها مستحبة، لكن الأظهر هو وجوب الوليمة والله تعالى أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولا يوجد صارف للوجوب إلى للاستحباب. فصحيح أنها واجبة وتجب ولو بالشيء اليسير، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، المدين يعني نصف صاع من شعير، ولا يجب أن يذبح، حسب قدرته يولم بما استطاع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، يعني نصف صاع من شعير، كمية قليلة، لكنه أولم أيضا على زينب بشاة، فيولم ولو بالشيء اليسير، لكن الأفضل على الموسر، الأفضل له إذا كان موسرا أن يذبح أقل شيء شاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. لكن إذا لم يكن موسرا يولم بما يستطيع، ولا حد لأقل الوليمة والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجب الإجابة عليها، يجب الإجابة، إجابة دعوة وليمة العرس، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة إليها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. وعند مسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباه، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. إذن هذان الحديثان يدلان على وجوب إجابة الدعوة. قال ابن قدامة رحمه الله: قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها لهو. قال المؤلف رحمه الله: ويقدم السابق ثم الأقرب بابا. يقدم السابق يعني إذا دعيت من اثنين فأكثر وكان وقت وليمتهم وقتا واحدا فتقدم دعوة السابق يعني الذي دعاك أولا يجب إجابته، أما الثاني لا تلزم إجابته لأنك أجبت الأول فتكون معذورا في عدم إجابة الثاني. وإذا اجتمع الداعيان في وقت واحد يعني أتيا إليك معا ودعاك دعوك في وقت واحد، قال تجيب الجار الأقرب لك بابا. استدل المؤلف رحمه الله بحديث إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، لكن الحديث ضعيف. قال شيخنا حفظه الله: الحديث ضعيف لكن يستانس بحديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري وغيره، قالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما منك بابا. يعني إذا دعاك اثنين في نفس الوقت فهنا تجيب الأقرب بابا لأن حقية الجار الأقرب بابا أقوى، فتجيب الأقرب الجار الأقرب، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية. إذا كانت هذه الوليمة فيها معاصي لا يجوز حضورها، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذن لا يجوز حضور هذه الوليمة إذا كانت مشتملة على معاصي وكانت مشتملة على منكرات، لكن إذا كنت قادرا على تغيير هذا المنكر فهنا يجب عليك أن تجيب الدعوة وتغير المنكر، من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأيضا إذا كانت هذه الدعوة يعني ليست دعوة شخصية، كانت دعوة عامة، بعض أهل العلم قال أيضا لا تجب الإجابة. وأيضا من شروط وجوب الإجابة قال الشيخ العثيمين: أن تكون دعوته عن صدق لا تكون عن حياء أو تكون خجلا أو تكون مجرد إعلام، فإذا كانت يعني دعوة حياء أو خجل أو فقط هكذا مجرد إعلام، قال الشيخ العثيمين: حينئذ لا تجب، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والعقيقة مستحبة. بدأ المؤلف رحمه الله بالعقيقة وهي فصل مستقل أو كتاب مستقل. قال: والعقيقة مستحبة. العقيقة في اللغة من العق وهو القطع، ومنه عق الوالدين أي قطع صلتهما. أما في الاصطلاح العقيقة هي ما يذبح عن المولود. لماذا سميت عقيقة؟ قال بعض أهل العلم: لأنها تقطع عروقها عند الذبح. إذن في الاصطلاح هي ما يذبح عن المولود. وحكم العقيقة حكمها الاستحباب كما قال المؤلف رحمه الله. دليل ذلك حديث سلمان بن عامر الضبي كما عند البخاري وغيره، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. وأيضا حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه كما عند أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. لكن هذان الحديثين يدلان على الوجوب. طيب ما الصارف من الوجوب إلى الاستحباب؟ قالوا الصارف هو حديث عمري ابن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود، وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله. قال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. فهنا قال من أحب فأحب أن ينسك. فهذا الحديث قالوا أنه صارف للوجوب إلى الاستحباب، وهذا قول يعني جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين وأئمة الأمصار. قال إلا أصحاب الرأي قالوا ليست سنة وهي من أمر الجاهلية. فأصحاب الرأي خالفوا وقالوا أنها سنة جاهلية، لكن الصحيح أنها سنة نبوية كما قال جمهور أهل العلم، والحديث صريحة واضحة في ذلك، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى. شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى، وذلك الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما الذي تقدم معنا. قال فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية أي عن الأنثى عن البنت الصغيرة شاة. وأيضا مما يدل على أن الذكر يذبح عنه شاتان حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند النسائي، وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله وغيره. قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين، عن الحسن كبشين وعن الحسين كبشين رضي الله عنهما. قال يوم سابع المولود وفيه يسمى ويحلق رأسه، يعني يذبح عنه في اليوم السابع، وفي اليوم السابع أيضا يسمى، وفي اليوم السابع يحلق رأسه، وذلك لحديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه الذي تقدم معنا كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. إذن السنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع، وذلك على الاستحباب، ولا يجب أن تذبح في السابع، فإن لم يذبح في السابع يذبح في غيره، لكن على الاستحباب أن تذبح العقيقة في اليوم السابع. واليوم السابع كيف يحسب؟ هو اليوم السابق ليوم الولادة، فإذا ولد الولد في يوم الخميس يعق عنه في الأسبوع المقبل يوم الأربعاء، إذا ولد يوم الاثنين يعق عنه في الأسبوع المقبل يوم الأحد، وهكذا. قال ويسمى في اليوم السابع أيضا، من السنة أن يسمى في اليوم السابع، لكن قال الشيخ العثيمين رحمه الله هذا إن لم يكن قد هيأ الاسم قبل الولادة. إذا لم يكن قد هيأ الاسم قبل الولادة فيسمى ويستحب أن يسميه في اليوم السابع، لكن إذا هيأ الاسم قبل الولادة فإنه يسميه يوم الولادة. من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهلي فقال ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم، فسماه في يوم الولادة لأنه قد هيأ الاسم من قبل. أما إذا ولد الولد ولم يكن قد هيأ له اسم فيستحب أن يسمى في اليوم السابع. قال ويحلق رأسه، يحلق رأسه، وذلك الحديث سلمان بن عامر الضبي الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. أميطوا عنه الأذى يعني احلقوا له شعر رأسه، فسمى شعر الرأس أذى. وأيضا حديث سمرة كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه، فيحلق رأس الصبي أيضا في اليوم السابع. وذلك مستحب كما قال ابن المنذر رحمه الله، ويستحب أن يعق عن الصبي يوم السابع ويسمى، وأيضا يحلق رأسه كما جاء في الحديث. قال المؤلف رحمه الله: ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. ورد ذلك في حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره أنه من السنة أن يتصدق بوزن الشعر فضة، لكن هذا الحديث ضعيف. قال شيخنا حفظه الله: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف لا يحتج به، نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 35 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب اللباس، ونبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب جديد، وهو كتاب الأضحية. الأضحية، ويقال الأضحية بضم الهمزة وتشديد الياء وتخفيفها، الأضحية بتخفيف الياء وأضحية بتشديدها، وجمعها أضاحي. ويقال أيضا ضحية وجمعها ضحايا. وفي الشرع هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام النحر تقربا لله تبارك وتعالى، وسميت الأضحية بهذا الاسم لأنها تذبح في وقت الضحى بعد صلاة العيد. قال المؤلف رحمه الله: تشرع لأهل كل بيت. الأضحية مشروعة وثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. ومن السنة حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. أملحين، قال الكسائي: الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أغلب، هذا معنى الأملح كما قال الكسائي. وقال بعض أهل اللغة: الأملح هو النقي البياض، لكن أكثر أهل اللغة على أن معنى الأملح كما قال الكسائي الذي فيه بياض وسواد، ويكون بياضه أغلب، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث من السنة وغيره من الأحاديث تدل على مشروعية الأضحية، والإجماع منعقد على مشروعيتها، كما قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. فالأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، لكن اختلف أهل العلم في حكمها، هل هي واجبة أم مستحبة؟ فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. لكن هذا الحديث كما قال شيخنا أن هذا الحديث موقوف، رجح جماعة من أهل العلم أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه ولا يصح مرفوعا، كالبيهقي، نقل البيهقي رحمه الله عن الترمذي أن الصحيح أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة، وقال الدارقطني: والموقوف أصح. وأيضا ذكر شيخنا حفظه الله عن الطحاوي وابن عبد الهادي وغيرهم من أهل العلم أن جمهور المحدثين أو أكثر جماعة المحدثين رجحوا وقف هذا الحديث على أبي هريرة رضي الله عنه وضعفوه مرفوعا، وقالوا لا يصح مرفوعا، والله تعالى أعلم. لذا ذهب جمهور أهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة وليست بواجب. قال ابن قدامة رحمه الله: أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة، فهي سنة مؤكدة على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن ينبغي للموسر أن يحافظ على هذه السنة لتأكدها، كما قال النووي رحمه الله: قال الشافعي والأصحاب: التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي للقادر عليها المحافظة عليها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: قال تشرع لأهل كل بيت، أي أن الأضحية تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، أن الأضحية تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. دليل ذلك ما أخرجه مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وأيضا مما يدل أيضا على أن الأضحية تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ما أخرجه الترمذي وغيره عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. إذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الضحايا يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته، والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. وأيضا جاء عند أحمد وابن ماجة حديث: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والآخر عنه وعمن لم يضح من أمته. والحديث حسن إسناده أيضا الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. إذن قول جمهور أهل العلم بدلالة هذه الحديث على أن الأضحية تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. قال الإمام النووي رحمه الله: واستدل بهذا من جوز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب، قال: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وكرهه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. إذن كره ذلك ولم يرى الإجزاء الثوري وأبو حنيفة رحمهم الله، لكن جمهور أهل العلم بدلالة هذا الحديث أن الأضحية تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وأقل هاشا، أقل الأضحية شاء، لأن الأضحية لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام، وذلك بالاتفاق، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فأقل الأضحية شاء. جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قال ابن عبد البر: رحمه الله، والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية، وهي الضأن والمعز والإبل والبقر. ونقل الإجماع أيضا الإمام النووي رحمه الله، قال: نقل جماعة إجماع العلماء عن التضحية أنها لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم، فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك. إذن بالإجماع لا تصح الأضحية إلا ببهيمة الأنعام بالإبل والبقر والغنم، وأقل الأضحية شاة. والشاة لا تجزئ إلا عن رجل، عن شخص واحد، فلا يجوز الاشتراك في الشاة، وذلك بالإجماع. قال أيضا النووي رحمه الله: وأجمع أيضا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها، فلا يجوز الاشتراك في الشاة، فتذبح عن الرجل وعن أهل بيته. أما البقر والإبل فتجزئ عن سبعة، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. إذن البدنة وهي الإبل يصح أن يشترك فيها سبعة، سبع رجال، وكل أيضا يشرك أهل بيته في الثواب، والبقرة كذلك يشترك فيها سبعة. وهذا الحديث قال به جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق. وقتها بعد صلاة عيد النحر، يعني أول وقت الأضحية بعد صلاة العيد، وهذا بالنسبة لأهل الأمصار، أي أنه لا يذبح حتى يصلي الإمام صلاة العيد. أما أهل البادية الذي لا يصلى فيها العيد، فوقت الذبح عندهم يبدأ إذا مضى قدر صلاة العيد والخطبة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني بعد أن ترتفع الشمس مقدار رمح تقدر وقت للصلاة والخطبة، فتقول مثلا بعد الصلاة بعد شروق الشمس ربع ساعة تقريبا حتى ترتفع الشمس مقدار رمح، وأيضا تقول مثلا ربع ساعة وثلث ساعة مقدار الصلاة والخطبة، بعدها يبدأ وقت الأضحية. ومن أهل العلم من قال أن وقت الذبح يبدأ بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح، ثم كما ذكرنا هذا القول قول الشافعية، واختاره ابن المنذر رحمه الله. أما بالنسبة لآخر وقتها، ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن وقت الأضحية هو يوم النحر ويومين من أيام التشريق، وروي ذلك عن جمع من الصحابة، فقالوا أن وقت الأضحية هو يوم النحر واليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني من أيام التشريق. أما الشافعية وهو ما رجحه المؤلف رحمه الله، قالوا بأن وقت الأضحية يبدأ من يوم النحر إلى آخر يوم من أيام التشريق، فتكون أيام النحر أربعة: يوم النحر واليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث من أيام التشريق. هذا القول هو قول الشافعية رحمهم الله، ورجح هذا القول المؤلف رحمه الله، وهذا القول هو رواية عن علي وابن عباس رضي الله عنهم. واستدل من قال بهذا القول بحديث أبيش الهذلي رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فلما لم يحضر على أن الناس ينحر بعد يوم النحر يوم أو يومين، قال: لم نجد اليوم الثالث مفارقا لليومين قبله، لأنه ينسك فيه ويرمي كما ينسك ويرمي فيهما. فقال: اليوم الثالث لا يحضر فيه على الناس أن ينحروا بعد يوم، في اليوم الثاني الأول والثاني من أيام التشريق لا يحضر عليهم أن ينحروا، فقال: اليوم الثالث كذلك يجب أن لا يحضر عليهم بأن ينحروا فيه. فرجح الإمام الشافعي إلى أن أيام النحر أربع، يوم النحر وأيام التشريق الثلاث. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: وآخر وقت يذبح فيه يشرع فيه ذبح الأضحية هو آخر أيام التشريق، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: وأفضلها أسمنها، أي أفضل الأضحية أسمنها. استدل أهل العلم رحمهم الله على ذلك بعدة أحاديث، واستدلوا أولا بقول الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن كثير رحمه الله: ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: استسمانها واستحسانها، يعني من شعائر الله ذبح الهدايا، فذبح الهدي من شعائر الله، فيجب أن تعظم شعائر الله، ويكون من تعظيم شعائر الله وهي ذبح الهدي هو استسمان واستحسان الهدي. وأيضا الأضحية كذلك من شعائر الله، فتقاس الأضحية على الهدي. وأيضا بوب الإمام البخاري رحمه الله في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أقرنين، قال: ويذكر سمينين. قال: وقال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. ثم ذكر البخاري رحمه الله بإسناده حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وضحي بكبشين، وأنا وضحي بكبشين، وفي رواية: بكبشين أقرنين أملحين. واستدلوا بهذه الآية وبهذا الحديث على استحباب أن تكون الأضحية سمينة، وأجمع أهل العلم على استحباب هذا الأمر. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها، واختلفوا في تسمينها، فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبابه، يعني الإجماع منعقد على استحباب أن يختار الرجل الأضحية السمينة الطيبة، لأنها كلما كانت أسمن وأطيب كلما كانت أكثر نفعا وبالتالي أكثر أجرا. واختلفوا في تسمينها، يعني يشتريها قبل الوقت وهو يسمنها، والجمهور على استحباب ذلك، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن ولا الثني من المعز، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. إذن قال عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، يعني لا يجوز أن تذبح من كل شيء إلا مسنة. قال أهل العلم: المسنة هي الثنية من كل شيء، من الإبل ومن البقر ومن الغنم. فمن كل شيء يجب أن تذبح الثني، المسنة هي الثنية، والثني من الإبل هو ما استكمل 5 سنين ودخل في السادسة، هذا الثني من الإبل أن يتم 5 سنوات. والثني من البقر هو ما استكمل 2 سنين ودخل في الثالثة، فهذا الثني من البقر يكون قد أتم 2 سنين. والثني من المعز هو ما استكمل 1 سنة، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ما استكمل 1 سنة. إذن الإبل والبقر والمعز لا يجزئ إلا الثني، وكما ذكرنا الثني من الإبل 5 سنوات، والثني من البقر 2 سنين، والثني من المعز 1 سنة. والمعز هو الغنم الذي له شعر الذي يسمى السواد، يقال في الغنم سواد وبياض، السواد هو المعز هذا الذي له شعر. أما الضأن هو الذي له صوف، هذا الخروف الذي له صوف ويسمى البياض، هذا هو الضأن. المعز يجب أن يكون ثني استكمل 1 سنة. أما الضأن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، يعني يجب أن تذبح في كل شيء مسنة، إلا في الضأن يجوز أن تذبح الجذع. والجذع هو ما أتم 6 أشهر، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجذع ما أتم 6 أشهر. ويجوز ذبح الجذع من الضأن سواء وجد الثني أم لم يوجد، يجوز ذبح الجذع من الضأن. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما الأضحية بالجذع من الضأن فمجمع عليها عند جماعة الفقهاء. وقال الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع. وقال في المنهاج في شرح الحديث، شرح حديث جابر الذي تقدم، قال: هذا الحديث محمول على الاستحباب، والأفضل على الاستحباب والأفضل، وتقديره يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال. وقال: وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزئ سواء وجد غيره أم لا، وحكوا عن ابن عمر والزهري لا يجزئ، ثم قال: وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، لكن الصحيح أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتذبح جذعة من الضأن، ويجوز في وجود الثني وفي عدمه في قول أهل العلم كما تقدم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجزئ الأعور والمريض والأعرج والأعجف وأعضب القرن والأذن. هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله، الأربع الأولى منها مجمع عليه، لأن ذلك جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجزئ، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. وفي رواية: قلت للبراء: إني أكره أن يكون في القرن نقص، أو قال في الأذن، أو في السن نقص. فقال البراء: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. إذن النقص في القرن والنقص في الأذن ليست محرمة كما ذكر البراء رضي الله عنه، لكن المحرم والتي لا تجوز في الأضحية ولا تجزئ الأضحية إذا ذبحت هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وجاءت في هذا الحديث العوراء البين عورها. إذن التي عورها وعينها واضحة فهذه لا تجزئ، والعمياء من باب أولى. والمريضة البين مرضها، والمرض البين الذي يبين أثره، فإذا كان هذا المرض بين وأثره بين واضح ينقص من لحم الشاة ويفسد لحمها فيؤثر على آكلها، فهذا المرض لا، إذا كانت مريضة بهذا المرض أنه لا يجزئ. مثال الجرب مثلا، فالجرب يؤدي إلى فساد اللحم ويهزل الشاة، فهذه الشاة المريضة البين مرضها لا تجزئ بنص الحديث والإجماع. قال والعرجاء البين ضلعها، وفي رواية البين عرجها. فهذه العرجاء البين عرجها يعني يمنعها عرجها من اللحاق بالغنم الصحيحة، فهذه لا تجزئ لأنها لا تلحق بالغنم الصحيحة، فالغنم الصحيحة ترعى لكن هذه العرجاء لا تأكل ما يكفيها فبالتالي ينقص لحمها. فالعرجاء البين عرجها ضلعها لا تجزئ. ولا شك أن مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين من باب أولى إذا كانت مقطوعة يدها أو رجلها. قال الأعجف في الحديث العجفاء التي لا تنقي. العجفاء هي الهزيلة، العجفاء هي الهزيلة التي لا تنقي أي التي لا مخ في عظامها لهزالها، فهذه هزيلة وهزلها أثر على عظمها فأصبح عظمها ليس فيها مخ، هذا معنى لا تنقي. فهذه لهزالها يزول المخ الذي في عظامها فيبقى في داخل العظام أحمر، فهذه لا تجزئ إذا كانت هزيلة، عجفاء هزيلة، وكان هزالها وصل إلى عظمها فأصبح لا مخ في عظمها فهذه لا تجزئ. أما الهزيلة التي فيها مخ ولم يصل الهزال إلى داخل العظم قال الشيخ العثيمين رحمه الله أن هذه تجزئ. إذن المريضة قال العوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والأجفاء التي لا تنقي، هذه الأربعة لا تجزئ بالنص والإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله أما هذه العيوب الأربعة فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء. إذن هذه العيوب الأربعة تمنع الإجزاء. أما قول المؤلف رحمه الله وأعضب القرن والأذن، أعضب القرن والأذن يعني الذي ذهب أكثر أذنه أو ذهب أكثر قرنه إن كان طولا أو عرضا، فالمؤلف رحمه الله قال أنها لا تجزئ، واستدل بحديث علي رضي الله عنه عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أعضب الأذن والقرن. لكن هذا الحديث ضعيف. قال شيخنا حفظه الله في سنده جري بن كليب قال أبو حاتم لا يحتج به، قال كذا حديث علي رضي الله عنه في استشراف العين والأذن ضعيف أعله الدار قطني في العلل. إذن الحديث التي استدل بها المؤلف رحمه الله في أن أعضب القرن والأذن لا يجزئ حديث ضعيفة، وتقدم أيضا معنا في حديث البراء أنه قال له أبو الضحاك إني أكره أن يكون في القرن أو الأذن أو في السن نقص، فماذا قال له البراء بن عازب رضي الله عنه؟ قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد، لأنه لا نص هناك في التحريم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويتصدق منها ويأكل ويدخر، وذلك لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، لما حصل في عام أن جاع فيه الناس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم الغني والفقير، فقال فنهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، يجب أن تؤكل ويتصدق بها ولا تجلس أكثر من 3 أيام، ثم رخص عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. إذن نسخ النهي وقال عليه الصلاة والسلام إنما نهيتكم من أجل الدافة، الدافة يعني الذين دفوا، يعني الذين قدموا، هؤلاء الأعراب الذين كانوا في البادية كانوا فقراء فقدموا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يمسكوا الأضاحي أكثر من 3 أيام حتى يطعموا هؤلاء الفقراء، ثم نسخ هذا النهي وقال عليه الصلاة والسلام فكلوا وادخروا وتصدقوا. قال فكلوا وادخروا، والأمر هنا ليس على الوجوب لأنه جاء بعد النهي، والمقرر عند الأصوليين في الراجح عندهم أن الأمر إذا جاء بعد النهي فهو للإباحة، لأنه كان هناك نهي ثم بعد النهي أمر، فهذا الأمر بعد النهي للإباحة على الراجح من كلام أهل الأصول، فليس على الوجوب. قال الإمام النووي رحمه الله أما الأكل منها أي من الأضحية فيستحب ولا يجب، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها، والادخار أيضا ليس بواجب وإنما جائز في قول عامة أهل العلم. قال ابن قدام رحمه الله يجوز الادخار في قول عامة أهل العلم. قال فكلوا وادخروا، قال وتصدقوا. الصدقة اختلف أهل العلم في وجوبها، فبعض أهل العلم ذهب إلى استحباب الصدقة من الأضحية، ومن أهل العلم من أوجب الصدقة من الأضحية، وقالوا أن أقل ما يقع عليه اسم اللحم يجب أن يتصدق به ولو بالشيء القليل، لقوله تبارك وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هذا في الهدي والأضحية كالهدي، فقالوا أن الإطعام واجب والصدقة واجب. قال النووي رحمه الله فأما الصدقة من الأضحية إذا كانت أضحية تطوع فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم، ويستحب أن يكون بمعظمها، وأدنى الكمال أن يتصدق بالثلث. قال وأما الإجزاء فيجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم كما ذكرنا، يعني بالنسبة للإجزاء يجب أن يتصدق بأي شيء يقع عليه اسم اللحم، والأفضل أن يتطوع بالأكثر، وأدنى الكمال كما قال أن يتصدق بالثلث، لكن من ناحية الإجزاء قال أن أقل ما يقع عليه اسم اللحم إذا تصدق به سقط عنه الواجب، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والذبح في المصلى أفضل. الذبح في المصلى هذه سنة خاصة بالإمام فقط. قال في الفتح: قال ابن بطال: هو سنة للإمام خاصة، عند مالك. قال مالك: إنما يفعل ذلك لئلا يذهب أحد قبله، وليذبح بعده على يقين، وليتعلم منه صفة الذبح. إذن هذه سنة للإمام خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في المصلى، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يذبحون في المصلى إلا ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما. فالنبي فقط الذي ذبح في المصلى، فيكون سنة للإمام فقط كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي. جاء في ذلك عدة حديث، من حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، يعني إذا دخل شهر ذي الحجة، قال: فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. إذن هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من شعره أو من ظفره شيئا حتى يضحي. فإذا نوى أن يضحي، فإذا دخل هلال ذي الحجة وبدأ شهر ذي الحجة، يجب عليه أن يمسك عن ظفره وشعره حتى يضحي. فهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه التحريم، فيحرم على المضحي الأخذ من شعره وأظفاره، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن الذي يمسك هو صاحب الأضحية الذي يريد أن يضحي، أما أهل بيته فلا يلزمهم الإمساك. الذي يمسك فقط من يريد التضحية. هذا والله تعالى أعلم. بهذا نكون انتهينا من كتاب الأضحية. وذكر هنا المؤلف رحمه الله باب الوليمة. الوليمة أصلها من الولمة، وهي تمام الشيء واجتماعه، لكن نقلت بالاصطلاح إلى الطعام الذي يجتمع له ويصنع عند العرس. قال: هي مشروعة، الوليمة مشروعة، ولا خلاف بين أهل العلم في مشروعية الوليمة، لكن اختلفوا هل هي واجبة أم مستحبة. فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها مستحبة، لكن الأظهر هو وجوب الوليمة والله تعالى أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولا يوجد صارف للوجوب إلى للاستحباب. فصحيح أنها واجبة وتجب ولو بالشيء اليسير، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، المدين يعني نصف صاع من شعير، ولا يجب أن يذبح، حسب قدرته يولم بما استطاع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، يعني نصف صاع من شعير، كمية قليلة، لكنه أولم أيضا على زينب بشاء، فيولم ولو بالشيء اليسير، لكن الأفضل على الموسر، الأفضل له إذا كان موسرا أن يذبح أقل شيء شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء. لكن إذا لم يكن موسرا يولم بما بما يستطيع ولا حد لأقل الوليمة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجب الإجابة عليها، يجب الإجابة إجابة دعوة وليمة العرس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة إليها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي يعني فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. وعند مسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباه، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. إذن هذان الحديثان يدلان على وجوب إجابة الدعوة. قال ابن قدامة رحمه الله: قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها لهو. قال المؤلف رحمه الله: ويقدم السابق ثم الأقرب بابا. يقدم السابق يعني إذا دعيت من اثنين فأكثر وكان وقت وليمتهم وقتا واحدا فتقدم دعوة السابق يعني الذي دعاك أولا يجب إجابته، أما الثاني لا تلزم إجابته لأنك أجبت الأول فتكون معذورا في عدم إجابة الثاني. وإذا اجتمع الداعيان في وقت واحد يعني أتيا إليك معا ودعاك دعوك في وقت واحد قال تجيب الجار الأقرب لك بابا. استدل المؤلف رحمه الله بحديث: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. لكن الحديث ضعيف، قال شيخنا حفظه الله: الحديث ضعيف، لكن يستانس بحديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري وغيره، قالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما منك بابا. يعني إذا دعاك اثنين في نفس الوقت فهنا تجيب الأقرب بابا، لأن حقية الجار الأقرب بابا أقوى، فتجيب الأقرب الجار الأقرب، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية. إذا كانت هذه الوليمة فيها معاصي لا يجوز حضورها، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذن لا يجوز حضور هذه الوليمة إذا كانت مشتملة على معاصي وكانت مشتملة على منكرات، لكن إذا كنت قادرا على تغيير هذا المنكر فهنا يجب عليك أن تجيب الدعوة وتغير المنكر، من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأيضا إذا كانت هذه الدعوة يعني ليست دعوة شخصية، كانت دعوة عامة، بعض أهل العلم قال أيضا لا تجب الإجابة. وأيضا من شروط وجوب الإجابة، قال الشيخ العثيمين: أن تكون دعوته عن صدق، لا تكون عن حياء، أو تكون خجلا، أو تكون مجرد إعلام. فإذا كانت يعني دعوة حياء أو خجل أو فقط هكذا مجرد إعلام، قال الشيخ العثيمين: حينئذ لا تجب، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: والعقيقة مستحبة. بدأ المؤلف رحمه الله بالعقيقة، وهي فصل مستقل أو كتاب مستقل. قال: والعقيقة مستحبة. العقيقة في اللغة من العق وهو القطع، ومنه عق الوالدين أي قطع صلتهما، أما في الاصطلاح العقيقة هي ما يذبح عن المولود. لماذا سميت عقيقة؟ قال بعض أهل العلم لأنها تقطع عروقها عند الذبح. إذن في الاصطلاح هي ما يذبح عن المولود. وحكم العقيقة حكمها الاستحباب كما قال المؤلف رحمه الله. دليل ذلك حديث سلمان بن عامر الضبي كما عند البخاري وغيره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. وأيضا حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه كما عند أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. لكن هذان الحديثين يدلان على الوجوب. طيب ما الصارف من الوجوب إلى الاستحباب؟ قالوا الصارف هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود، وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله قال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. فهنا قال من أحب فأحب أن ينسك. فهذا الحديث قالوا أنه صارف للوجوب إلى الاستحباب، وهذا قول يعني جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين وأئمة الأمصار. قال إلا أصحاب الرأي قالوا ليست سنة وهي من أمر الجاهلية. فأصحاب الرأي خالفوا وقالوا أنها سنة جاهلية، لكن الصحيح أنها سنة نبوية كما قال جمهور أهل العلم، والأحاديث صريحة واضحة في ذلك والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى. شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى، وذلك الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما الذي تقدم معنا. قال فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية أي عن الأنثى عن البنت الصغيرة شاة. وأيضا مما يدل على أن الذكر يذبح عنه شاتان حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند النسائي، وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله وغيره قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين، عن الحسن كبشين وعن الحسين كبشين رضي الله عنهما. قال يوم سابع المولود وفيه يسمى ويحلق رأسه، يعني يذبح عنه في اليوم السابع، وفي اليوم السابع أيضا يسمى، وفي اليوم السابع يحلق رأسه. وذلك لحديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه الذي تقدم معنا كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. إذن السنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع، وذلك على الاستحباب، ولا يجب أن تذبح في السابع، فإن لم يذبح في السابع يذبح في غيره، لكن على الاستحباب أن تذبح العقيقة في اليوم السابع. واليوم السابع كيف يحسب؟ هو اليوم السابق ليوم الولادة، فإذا ولد الولد في يوم الخميس يعق عنه في الأسبوع المقبل يوم الأربعاء، إذا ولد يوم الاثنين يعق عنه في الأسبوع المقبل يوم الأحد، وهكذا. قال ويسمى في اليوم السابع أيضا. من السنة أن يسمى في اليوم السابع، لكن قال الشيخ العثيمين رحمه الله هذا إن لم يكن قد هيأ الاسم قبل الولادة. إذا لم يكن قد هيأ الاسم قبل الولادة فيسن ويستحب أن يسميه في اليوم السابع، لكن إذا هيأ الاسم قبل الولادة فإنه يسميه يوم الولادة. من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهلي فقال ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم فسماه في يوم الولادة لأنه قد هيئ الاسم من قبل. أما إذا ولد الولد ولم يكن قد هيئ له اسم فيستحب أن يسمى في اليوم السابع. قال ويحلق رأسه. يحلق رأسه وذلك الحديث سلمان بن عامر الضبي الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. أميطوا عنه الأذى يعني احلقوا له شعر رأسه فسمى شعر الرأس أذى. وأيضا حديث سمرة كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. فيحلق رأس الصبي أيضا في اليوم السابع وذلك مستحب كما قال ابن المنذر رحمه الله ويستحب أن يعق عن الصبي يوم السابع ويسمى وأيضا يحلق رأسه كما جاء في الحديث. قال المؤلف رحمه الله ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. ورد ذلك في حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره أنه من السنة أن يتصدق بوزن الشعر فضة لكن هذا الحديث ضعيف. قال شيخنا حفظه الله تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف لا يحتج به. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.